إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، إن العلاقة بين الصيام والقرآن علاقة عظيمة وطيدة، وبينهما روابط متينة. لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار أعظم نعمة وفضل لهذا الشهر العظيم قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي هذا التلازم والترابط تكريم لهذا الشهر من وجه، وتعظيم للقرآن من وجه آخر. وقد اجتمع القرآن والصيام في مواضع أخرى، عندما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ومن الروابط بين الصيام والقرآن أن من معاني ومقاصد الصيام هو تزكية النفس وتهذيبها، وطهارة القلب من الأدران والشوائب وغيرها، ولا يتحقق ذلك إلا بتحقق ثمرة الصيام وهي التقوى لعلكم تتقون. وكذلك من معاني إنزال القرآن هو تزكية النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالاتفاق، فإن أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى هو القرآن. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهنالك تلازم وعلاقة لطيفة دلت عليها الآية بلطيف الإشارة، عندما قال ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإن من مقاصد الصيام حسن تفهم وتدبر والإقبال على فهم معاني القرآن وتيسيرا لتلاوته. عندما نزل القرآن في هذا الشهر لعلاقة وحكمة عظيمة، هي حسن الإقبال على هذا الكتاب وتيسيرا لتلاوته. وكذلك من المعاني العظيمة واللطائف الجليلة من مقاصد الصيام أنها تصفي النفس حتى تقبل على فهم معاني القرآن. لذلك فإن التلازم بين الصيام والقرآن عظيم، لذلك ناسب أن يكون في هذا الشهر صيام وقيام، صيام بالنهار وقيام بالليل. لذلك يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. فإن من أعظم مقاصد هذا الشهر التقوى لتطهير القلوب، وكذلك من أعظم مقاصد إنزال القرآن هو تطهير القلوب وتنقيتها. والمطلوب من القرآن كما لا يخفى على الكثير أنه كلام متعبد بتلاوته، لذلك ما أن يدخل هذا الشهر يقبل الناس على قراءته. ولكن هذا معنى من معاني هذا القرآن، والقرآن له مقاصد عديدة. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم: والهجر على خمس أنواع وخمس مراتب: هجر الاستماع والإصغاء إلى القرآن، وهجر فهم معانيه وتدبر آياته، وهجر العمل به، وهجر التحاكم إليه والوقوف عند حلاله وحرامه، وهجر الاستشفاء به. إذن من أعظم الغايات هو العمل بالقرآن، وهذا لا يتحقق إلا بعد التدبر، والتدبر لا يتحقق إلا بعد فهم معانيه وإطالة التأمل فيه. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: والمطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. ويقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده ولا أقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. يقول: لا شيء أنفع للعبد من هذه الأشياء: فهم المعاني، تدبر الآيات، إطالة التأمل. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفلم يدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، القرآن، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذلك عندما كان عليه الصلاة والسلام يقوم ليلة كاملة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لا لأن معانيها تخفى عليه عليه الصلاة والسلام، وحاشاه فقد نزل على قلبه القرآن، بل لمزيد انتفاع وتأمل وخشية وتذكر وتأمل لهذا الكلام العظيم. لذلك كان بعض الصحابة والسلف الصالح يقيمون الأربع والخمس ليالي بآية واحدة، وبعضهم ما انتهى من تدبر سورة هود إلا في ستة أشهر، وبقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 4 سنين في سورة البقرة، ووالده عمر رضي الله عنه 12 سنة في سورة البقرة، وعندما انتهى منها ذبح جزورا. هكذا كان حالهم. فإذا من أعظم المعاني التي يجب أن ينطلق منها المسلم في هذا الشهر وأن يرتب علاقته مع القرآن أن يفقه المقصد والمعنى الذي من أجله نزل القرآن. ولا تجد فرصة ولا زمانا ولا وقتا أنفع لك من إعادة هذا الأمر بمثل هذه الأيام. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبارك لي ولكم فيه لما فيه من الذكر والآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأعوانه. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج بسند صحيح الإمام أحمد: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. في هذا الحديث إشارة عظيمة إلى أن القرآن ينبغي أن يكون ربيع القلوب ونور الصدور. والربيع هو أعظم وأجمل وأنفس الأوقات طوال العام، وهو الزمان الذي تستريح به النفوس. لذلك كان مالك بن دينار كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره يقول: يا أهل القرآن، ماذا زرعتم في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. فإذا جاءت السحاب المتراكمة المجتمعة التي فيها الغيث ومرت بأرض جدباء متربة مصفرة ولم تمطر فيها بل أمطرت في أرض أخرى، فهل تنتفع هذه الأرض من مرور هذه السحابة؟ أبدا لا تنتفع. كذلك القرآن إذا مر على قلبك مرورا عابرا سريعا ولم ينتفع القلب من كلام الله، فإن هذا المرور لا يؤثر ولا ينفع هذا القلب بأي شيء. لذلك أن يجعل الله سبحانه وتعالى القرآن ربيع قلبك بأن يأنس هذا القلب بالقرآن. فإذا قرأت القرآن وتأملت ما فيه من الآيات ولم يأنس قلبك بكلام الله فإن هنالك خللا، فراجع قلبك وتأمل ما في آيات ربك بفهم المعاني والتأمل والتذكر والتدبر حتى يتحقق لك مراد الله عز وجل من إنزال القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسأله كذلك أن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا فيه تلاوة الليل والنهار على الوجه الذي يرضيه عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا وسائر طاعاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.